بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا وسراجا منيرا. يسر شركة شور للإنتاج الإسلامي أن تقدم لكم مادة بعنوان
أسئلة الإمارات لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، نفعنا الله وإياكم بعلمه وجزى الله شيخنا عنا خير الجزاء.
والآن مع الشريط التاسع.
ومن الثابت أيضا أنه أمر أمرا مطلقا بإعفاء اللحية، فقال عليه الصلاة والسلام حفوا الشارب وعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. اختلف العلماء فيما يتعلق باللحية، هل تطلق وتترك على سجيتها وطبيعتها أم يجوز أخذ شيء منها؟ فالذي نعلمه من أقوال العلماء أن كثيرين منهم إلا نقل الجمهور يقولون بجواز أخذ ما دون وما تحت القبضة، وآخرون من أهل الحديث يتمسكون بعموم قول عليه السلام في الحديث السابق وأعفو اللحى، الإعفاء من المطلق. أما أنا شخصيا فأرى خلاف هذا الرأي، وأنا مع العلماء الكثيرين الذين ذهبوا إلى جواز الأخذ ما طال من اللحية تحت القبضة. وحجتي في هذا
من أين جاءت القبضة؟
وحجتي في هذا، ولا توصي حريص كما يقولون عندنا، حجتي في هذا أن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو من رواة الحديث السابق الآمر بالإعفاء للحية، ومع ذلك فقد ثبت عنه في غير ما رواية أنه كان يأخذ ما دون القبضة، سواء ذلك في الحج أو في غيره، كما أنه ثبت في تفسير ابن جرير الطبري عن أبي هريرة وعن ابن عباس وغيرهم من السلف أنهم كانوا يأخذون ما دون القبضة. فمأخذنا هو هذا، ولابد من أن نلفت النظر إلى قاعدة فقهية أصولية، وهي التي تقول إن الراوي أدرى بمرويه من غيره، الراوي أدرى بمرويه من غيره. بمعنى إذا كان راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي، هو سمع الرسول عليه السلام أو رآه، فلا شك أن هذا الراوي هو أدرى بالحديث ممن جاء بعده ممن لم يسمع قوله عليه السلام مباشرة أو لم يرى فعله. من هنا جاءت القاعدة السابقة، الراوي أدرى بمرويه من غيره، وهذا دليله الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، الشاهد يرى ما لا يرى الغائب.
عشان تعرف، وهناك سؤال أخير لا غير،
تفضل. بشرك الله
فيك. ما تقولون في دعوة نشرتها بعض الصحف المحلية لرجل اسمه حسين بن أحمد أمين إلى تكوين برلمان إسلامي عام من المسلمين والعلمانيين وغير المسلمين لإعادة النظر في الأمور الشرعية كالحجاب والربا وغيره من الأحكام؟
ما شاء الله، وفي المسلمين من يخلط الكفار مع المسلمين، وفي الأحكام الشرعية سبحان الله، الأمر كما قيل عيش رجبا ترى عجب أو تسمع عجب. نحن لا نرى أن نشرك الجهال من المسلمين في النظر في أحكام الدين، فكيف يجوز أن نشرك غير المسلمين بالنظر في أحكام الدين. هذه مصيبة من المصائب التي تلم بالمسلمين في العصر الحاضر، أن يتكلم من شاء بما شاء من الأهواء والطامات زعموا لصالح الدين. لا يخفى على جميع المسلمين أن لكل علم أهله، وأن هناك اختصاصات في كل علم. ترى ماذا يقول هذا الكاتب أو غيره فيما لو جاء مثيلهم؟ يقول نفس الكلام وهو عقد مؤتمر عام للنظر في الآراء الطبية التي تجد في هذا الزمان، ينظر فيه الفقهاء والمحدثون والمسلمون والتجار وعامة الناس. لا شك يكفيك، هنا يقال يكفيك من الشر سماعه. ما الذي يقول بأن هذا منطق وعقل إنسان عاقل بغض النظر عن دينه عن علمه عن جهله؟ هل يقول عاقل بأن في كل العلم يجب أن يحضره وأن يناقش فيه من ليس عنده شيء من هذا العلم إطلاقا؟ يكفي هذا في بيان ضلالة هذا الكلام ومصيبة المسلمين بمثله في هذا الزمان، والله المستعان.
بارك الله فيك. ما هي علاقة الإنس بالجن؟ هل يمكن للإنس أن يتزوج جنية وراء جن أو يلبس جن الإنس؟
يمكن أن يكون هناك علاقة ما بين إنسي وجني، وليس يهمنا هل هذا من الممكن واقعا أو لا، إنما المهم هل هذه العلاقة إن كانت ممكنة يجوز للمسلم أن يحققها، هذا هو المهم. نحن مثلا لا يزال بعض الناس يشكون في وصول الكفار هذول إلى السماء، إلى القمر بالذات، إلى غيره من الكواكب. نحن لا يهمنا هذا ممكن أو غير ممكن، لكن نقول هل هذا يجوز شرعا أم لا؟ نقول إذا وقع جاز. هذا المثال الأخير الذي أنا آتي به. أما ما جاء من اتصال الإنس بالجن إن وقع فلا يجوز. هذا هو المهم، أن نعرف الحكم الشرعي، لأن الله عز وجل يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وجاء في صحيح البخاري وغيره أن الكهان في الجاهلية كانوا لهم قرناء من الجن، وأن القرين من الجن كان يصعد إلى السماء ويسترق السماء مما يجري هناك بين الملائكة، فيختطف الكلمة وينزل بها فيقرها ويلقيها في أذن قرينه من الإنس، لكنه يكون قد زاد فيها 99 كلمة، فيحدث هذا القرين الإنسي بني جنسه من البشر ب100 خبر. أوحى ذلك إليه قرينه من الجن خبر واحد صحيح لأنه سمعه من الملائكة، وبقية 100 كله كذب، فيصدق في الخبر الواحد ويكذب في سائر الأخبار. كان هذا الاتصال بين الإنس والجن سبب استغلال الإنس من هذا القرين من الإنس بالجن، وهذا ما كما يقال يعيد التاريخ نفسه في هذا الزمن. فلا بد أنكم قرأتم في الجرائد والمجلات، وخاصة مجلة جريدة المسلمون أخيرا، حيث تابعت هذا الموضوع بشيء من الساعة والفائدة. فالشاهد يمكن، نعتقد يمكن أخيرا أقول، أن يتصل الإنس بالجن، لكن هذا لا يعني جواز ذلك، كما أنه يمكن للرجل المسلم أن يتصل بالمرأة الكافرة، ممكن هذا، لكن هل يجوز شرعا؟ طبعا لا يجوز شرعا. إذا عرفنا هذا، فهناك أمور تذكر في التاريخ يثبت إمكان اتصال الإنس بالجن والتزاوج أيضا
لكن هذا يعود إلى خبر أولئك الذين يدعون التزاوج بينهم وبين الجنية مثلا. لقد ذكر الحافظ الدمشقي ابن الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال بنقد الرجال في ترجمة محمد ابن عربي وليس ابن العربي، ابن عربي النكرة، وهو صاحب الكتب الممتلئة بالضلال كمثل فتوحات مكية وكتب الحكم ونحوها، ذكر في ترجمته ما في كتبه من الشطحات التي يسمونها الصوفية بالشطحات، ونحن نقول ما فيها من الضلالات والكفريات. ثم ذكر أنه كان من اعتقاده أنه لا يمكن للإنس أن يتزاوج بالجن، فرؤي يوما وقد شد رأسه بعصابة، فقيل له ما بالك؟ قال تزوجت امرأة من الجن فاختلفت أنا وإياها فرمتني بالقبقان، تعرفون القبقان النعل الخشبي، فرمته زوجته الجنية بالقبقان ففجته ولذلك هو عصب رأسه. يلمح المترجم الفاضل الذهبي إلى أن هذا الرجل في الوقت الذي كان يعتقد أنه لا يمكن الاتصال والتزاوج بين الإنس والجن، إذا به يقول إنه تزوج امرأة ووقع بينه هذا الخلاف حتى شجته في رأسه. فالشاهد الذي يهم من هذا السؤال هو أن نعرف أن الاتصال وتعلق الإنس بالجن ممكن بالنظر إلى الآية والحديث وبعض الحوادث التاريخية، لكن ذلك لا يجوز إسلاميا بما فيه من استغلال اتصالهم بالجن للإنس والانحراف بهم عن جادة الشرع. ختاما أقول من أجل ما سبق، قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هل تعتبر قدمي المرأة عورة الصلاة للمستكرمة؟
جواب أن للعلماء قولين اثنين في قدمي المرأة، أحدهما أنهما عورة وهو الصحيح، والآخر أنهما ليس بعورة وهو مرجوح. أما دليل أن قدمي العورة أن قدمي المرأة عورة فذلك مأخوذ من قوله تبارك وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فهذا نص صريح أن نساء الصحابة كنا يوقين أرجلهن، وما ذلك إلا تجاوز منهم بالعمل بعموم قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو الثوب الذي هو كالعباء التي تلقيها المرأة على رأسها فتغطي بها جميع بدنها حتى رجليها. لذلك قال تعالى مربيا بقوله من قد يداخلها الشيطان من النساء فهن يغطين أرجلهن، ولكن الشيطان قد يوسوس لبعضهن بأن يضربن بأرجلهن ليسمعن الرجال صوت خلاخيلهن. فكانت الآية الأولى مع الآية الأخرى دليلا واضحا على أن قدمي المرأة مطلقا، وتأكد ذلك بما جاء في بعض الأحاديث في سنن داود وغيرهم أن المرأة إذا قامت تصلي عليها أن تلقي عليها درعا أي قميصا واسعا يغطي ظهور قدميها. ومن هنا كان هذا الحديث مؤكدا بما دلت الآية من وجوب ستر المرأة لقدميها، كل ما في الأمر أنه قد يتساوى إذا بدا من المرأة في أثناء صلاتها شيء من باطن قدميها، أما ظاهر القدم فيجب ستره إعمالا لما ذكرنا من الأدلة.
تسأل فتقول: في الحديث أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، فإذا كانت المرأة في مكة فهل صلاتها في الفندق خير من صلاتها في الحرم؟
يراد بالإيجاب ألا وهو أن صلاة المرأة حيث كانت في أي بلد حل، حتى ولو كان في مكة أو في المدينة أو في بيت المقدس، فصلاتها في بيتها أفضل لها من صلاتها في المسجد. كذلك هو الشأن بالنسبة للرجل فيما يتعلق به النوافل من الصلوات، فالأفضل له أن يصلي هذه النوافل في بيته وليس في المسجد حتى لو كان المسجد الحرام. ذلك لدليلين اثنين: الأول عموم قوله عليه الصلاة والسلام في قصة قيام رمضان حينما قام بهم عليه الصلاة والسلام الليلة الأولى والثاني والثالث على التفصيل المعروف، ثم اجتمعوا في الليلة الرابعة فما خرج الرسول عليه السلام حتى حصب بعض الغافلين بابه بالحصباء، فخرج إليهم مغضبا وقال لهم: إني عمدا إنه لم يخفى علي مكانكم هذا، وعمدا فعلت ذلك، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فقوله عليه الصلاة والسلام: فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يشمل كل نافلة ويشمل كل بلد أيضا. هذا هو الدليل الأول، وهو كما ذكرنا في مطلع الجواب أنه من باب استدلال بالنص العام: فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. الدليل الثاني وهو خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل من الصحابة وسأله ما يشبه هذا السؤال: هل أصلي النافلة في المسجد أم في البيت؟ قال له عليه السلام: أترى بيتي هذا ما أقربه من مسجدي؟ قال: نعم. قال: فأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. بعد أن عرفنا جواب المتعلق بالمرأة وألحقنا به الجواب عن مسألة قد ترد في بال بعض الناس فيما يتعلق بالنافلة، ألفت النظر إلى أن من كان في بلد له فضيلة خاصة كالمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فصلاة المرأة للفريضة في بيتها وصلاة الرجل للنافلة في بيته أو في أي مكان يكون فيه لا يعني إلا أن تكون أفضل مما لو صلاها أو صلت هي في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى. بمعنى
كما تعلمون من قول عليه السلام في صحيح مسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. جاء في حديث آخر في غير الصحيح وهو ثابت أيضا في صحيح الحبان وغيره: والصلاة في مكة بمئة ألف صلاة. الرجل إذا صلى النافلة في المسجد الحرام فهي بمئة ألف صلاة. المرأة إذا صلت في المسجد هذا فصلاتها بمئة ألف صلاة. لكن الرجل إذا صلى نافلة في بيته والمرأة إذا صلت فريضتها في بيتها فصلاة كل منهما بمئة ألف صلاة وزيادة. فصلاة كل منهما بمئة ألف صلاة وزيادة. هذا معنى تفضيل صلاة المرأة في بيتها وصلاة الرجل للنافلة في بيته. هذا جواب السؤال المذكور.
هناك عدة أسئلة وأسئلة كثيرة حول عمل المرأة. السائل قال لي أنه يريد الجواب بالتفصيل مع الأدلة. فهناك عدة أسئلة في الورقة التي أمامي قد تتعارض الأسئلة ولكن أعرضها سؤالا سؤالا على سيدنا. يقول: ما حكم الشارع الحكيم في عمل المرأة المسلمة عملا مباحا خارج بيتها مع ترك أطفالها عند المربيات أو الخادمات المسلمات؟
القصد في هذه المسألة قول الله عز وجل خطابا للأمة أو لنساء الأمة في شخص نساء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ومعنى ذلك أن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأصل في الرجل البروز كالخروج، والأصل في المرأة لزوم البيوت وعدم الخروج إلا لحاجة لا بد لها منها. وهذا ما جاء في صحيح البخاري أن الله تبارك وتعالى لما فرض الحجاب على النساء قال عليه الصلاة والسلام: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن. فإذا خرجت المرأة من بيتها متسترة بجلبابها غير متطيبة بطيبها كما هو مشهور عندنا في كتاب حجاب المرأة المسلمة لحاجة لها فخروج هذا جائز. أما إذا ترتب من وراء خروجها ارتكاب شيء مما أشرنا إليه آنفا أو الإخلال ببعض الواجبات البيتية التي كلفت المرأة أن تقوم بها فحين ذاك يأتي النص القرآني السابق: وقرن في بيوتكن. فلا يجوز لها أن تخرج وأن تترك الأولاد للخادمات ولو كنا خادمات المسلمات، لأن الأم هي أعرف بمطالب أولادها وبما يصلح لهم من التوجيه والتعليم والإشراف. هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال.
ويقول السائل أيضا: وهل العمل الطبيبة أو المدرسة أو الممرضة من الضرورات الشرعية التي تبيح لها ترك أطفالها عند هؤلاء الخادمات؟
أولا، إذا كان لا يوجد هناك من يقوم بواجب تعليم البنات التعليم اللازم وفي حدود الشروط التي ألمحنا إليها، فيجوز لهذه الحاجة الملحة أن تخرج المرأة من بيتها لتعلم بنات جنسها بالشروط التي ذكرناها آنفا. وربما ينبغي أن ننبه إلى أمور أخرى أن لا تكون مترتبة بسبب تعليمها، من ذلك مثلا أن لا يكون هناك اختلاط بين النساء وبين المعظمين من الرجال، فإذا خلا الأمر من مثل هذه المخالفات فحينئذ لا نرى مانعا من خروج المرأة في الصورة التي جاء السؤال عنها إذا لم يكن هناك من يقوم مكانها في هذا الواجب.
ويقول وهل وجودها في بيتها لتربية أطفالها مقدم وأفضل عند الله تعالى من خروجها من بيتها لأداء الوظيفة؟ وهل تربية أطفالها من فروض عينية ومقدم على فروض كفائية؟
هو كذلك المرأة أم الأولاد يجب عليها أن تقوم بتربية أولادها، أما تعليمها لغير أولادها فهو من ضرب الفرض الكفاية. ولذلك قلت جوابا عن السؤال السابق، إذا لم يكن هناك من يقوم بهذا الفرض الكفاية أي بتعليم البنات من النساء الأخريات اللاتي لا ضرورة بهن أن يتركن أولادهن في البيت، قلنا في هذه الحالة يجوز. بالحال هذا هو جواب هذا السؤال.
وما رد فضيلتكم على بعض المسلمين الذين يقولون أن المرأة المسلمة إن لم تعمل في مجال الطب والتدريس والتمرير فمن يقوم بديلا عنهم، علما بأنهن يقعن في بعض المخالفات الشرعية، ويستدلون بأن الضرورات تبيح المحظورات، وهنا ضرورة شرعية من أداء هذه المهن خدمة للمسلمين جميعا.
الاستدلال بهذه القاعدة في هذه المسألة لا أرى صوابا، ذلك لأن الضرورات تبيح المحظورات هو فيما يتعلق بالأفراد، ونحن نعلم أن هذه القاعدة أخذت من آية حرمت عليكم وما عفوا إنما الخمر والميسر حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم تابع تبارك وتعالى الآية فقال إلا ما اضطررتم إليه. فإذا وقع الإنسان، يجب أن نلاحظ هنا شيئين اثنين، الأول إذا وقع الإنسان مكلف بشيء فاضطر إلى أن يواقع ما الأصل فيه الحرام، فهنا الضرورات تبيح المحظورات. الشيء الثاني لا يقال الضرورات تبيح المحظورات في شيء لم يقع بعد وإنما قد يقع في المستقبل، فنحن لا ينبغي لنا مثلا أن نعرض أنفسنا للهلاك في موضع لا نجد فيه الخلاص من الهلاك بما أحل الله. وعلى العكس من ذلك، إذا طرأ هذا الطارئ على الإنسان المكلف ففي هذه الحالة إذا اضطر أن يأكل ما حرم الله جاز. أما أن يتقصد الإنسان أن يدخل مجتمعا يعلم بأنه يقع فيه فيما حرم الله فيبرر هذا الدخول بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، هذه القاعدة ليس محلها هنا وإنما محلها فيما إذا وقع الإنسان بغير كسب منه ولا سعي منه في ضرورة فهناك محل الضرورات تبيع المحظورات، على أن العلماء قيدوا هذه القاعدة كما ذكرت في جلسة سابقة بقاعدة أخرى حتى لا يصبح تطبيقها فوضى، فقالوا الضرورة تقدر بقدرها، فإنسان مثلا اضطر لأكل الميتة فلا يجلس ويأكل منها كأنه يأكل لحما طازجا حلالا، وإنما يأكل بمقدار ما يدفع عنه خطر الهلاك. ثانيا، نحن نقول بأنه يجب أن يكون هناك طبيبات مسلمات، وهذا على الوجوب الكفاية وليس على الوجوب العيني، ولكن إذا كان تحصيل واجب كفائي يترتب منه أن يقع هذا المحصل أو هذا الطالب لتحقيق هذا الفرض الكفائي، إذا كان يعلم أنه سيقع في مخالفة شرعية فلا يجوز له أن يأتي هذا الفرض الذي هو فرض كفائي. ونحن نعلم هذا الحكم من أحكام أخرى يذكرها الفقهاء في بعض الفروع الفقهية، مثلا تشييع الجناية هو فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لكن الفقهاء يذكرون أن هذا الفرض الكفاية إذا اقترن معه مخالفات شرعية وبدعة تخالف النصوص الحديثية فلا يجوز للمسلم أن يحضر ذلك التشريع، لأنه ليس بواجب عيني عليه حضوره، بل نجدهم يصرحون، وهذا ما كنت ذكرته بشيء من البيان والتفصيل في كتاب آداب النفاق في سورة طه، يقولون إذا دعا المسلم إلى وليمة فعليه الإجابة إلا إذا كان يعلم أن ثمة منكرا لا يستطيع تغييره، فحين ذاك يسقط عنه وجوب الإجابة. فهذه كلها أمور معروفة من السنة ومن أقوال الفقهاء، فلا يجوز إذن أن نقول نحن بأنه يجوز لنا أن نعرض نساءنا وفتياتنا لما قد نراه من الفساد في الجامعات وغيرها بدعوى أننا نريد أن نعلم نساءنا وبناتنا فرضا كفائيا. هذا الفرض الكفائي أنا أقول سيحصل من بعض النسوة التي لا يلتزمن ما يلتزم المؤمنات الصالحات القانتات، ولذلك فلا خوف على المجتمع الإسلامي من التزام الحكم الشرعي الذي نحن في صدد بيانه بدعوى أنه إذا لم تتقدم النساء المسلمات لتحصيل هذا الفرض الكفائي مع الاعتراف بأن هناك مفاسد تقع في ذاك المكان الذي يحصلون فيه هذا العلم، لا خوف من أن هذا العلم سوف لا يوجد من النساء من يحصله، لأنه كما يقال لكل لاقطة في الحي لاقطة، ونحن نرى بالمشاهدة أن ليس كل الشباب المسلم الذي ينتمي إلى المدارس والجامعات هو ملتزم، وكذلك ليس كل الفتيات المسلمات التي ينتمين أيضا إلى المدارس والجامعات أيضا لسنا كلهن ملتزمات، فالناس عندهن تساؤل فهؤلاء هم سيقومون بتحصيل هذا الواجب الكفائي، والأخريات من النساء الملتزمات إذا لم يقمن به ففي الأصل ما عليهن مسؤولية، لأنه فرض كفائي إذا قام به الواجب من المسلمين أو المسلمات سقط عنهن، وثانيا قد ابتعدن عن مواقع الزلل والخطر. هذا توجيهي وجوابي على السؤال.
ما الحكم في زوج عاق لا يصلي والزوجة تصلي، فماذا عليها أن تفعل؟
أول ذلك عليها أن تنصحه وأن تذكره، فإن نفعت النصيحة فبها ونعم، وإلا فلا يجوز لها أن تبقى في عصمة هذا الزوج تارك للصلاة، فإنكم تعلمون أهمية الصلاة في الإسلام، حتى قال بعض الأئمة المتقدمين بكفره، وإن كنا نحن لا نرجح الكفر إلا إذا استحل ترك الصلاة، لكن الأمر يكفي في ترغيب المسلم التارك للصلاة قوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر وفي رواية وبين الشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر، فإذا لم ينفع نصيحتها معه فعليها أن ترفع أمرها إلى الإفقاد الشرعي وتطلب منه أن بينها وبينه.
هل يجوز للمرأة إلقاء السلام على الرجال دون المصافحة؟
المسألة عند الفقهاء، والراجح والله أعلم أنه لا يجوز للمرأة الشابة أن تلقي السلام على الرجل الشاب أو رجال. أما إذا كانت المرأة مسنة عجوزا فألقت السلام حيث لا يغلب على الظن أنه يترتب من وراء إلقائها شيء من الفتنة فلا بأس من إلقائها السلام، كما أن العكس كذلك أيضا، أي لا بأس على الرجل أن يلقي السلام على المرأة العجوز التي لا تشبهها. أما بغير هذا الشرط فلا نعلم في السنة أن السلف الصالح كانوا إذا مروا بالنساء يسلمون عليهن هكذا بدون أي تفريط مما ذكرناه آنفا.
وعدم إلقاء السلام على المرأة الشابة ومن الرجل الشاب هو من باب سد الذريعة، وهي قاعدة هامة في الشريعة يجب الاهتمام بها والاعتماد عليها في الإجابة عن كثير من المسائل كهذه المسألة. وهذه القاعدة دل عليها كثير من نصوص الشريعة كتابا وسنة، ومن أبينها وأوضحها قوله عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش. هذا نص الحديث الصحيحين في رواية في مسند الإمام أحمد: وزناها اللمس. إلا أن هذه الرواية في سندها عبد الله ابن لهيعة القاضي، فمع أنه كان رجلا فاضلا يحكم بالشرع فقد طرأ عليه سوء حفظ للحديث، ولذلك فلا يحتج المحدثون بما تفرد به من الحديث، فضلا من أنهم لا يستدلون بما خالف به الثقات من الحفاظ، ولكن روايته هذه كأنها رواية بالمعنى، لأن البطش الذي يتبادر عندنا اليوم هو السطر، ولا يظهر أنه مقصود بهذا الحديث. واليد تزني وزناء البطش، وإنما المقصود اللمس كما جاء في رواية عبد الله بن لهيعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والرجل تزني وزناها المشي، والفم في رواية خارج الصحيحين في سنن داود بسند صحيح: والفم يزني وزناه القبل، والفري يصدق ذلك كله أو يكذبه. فهذا الحديث فيه بيان نوعين من التحريم: النوع الأول ما حرم لغيره، والنوع الثاني والآخر ما حرم لذاته وهو الزنا، وما قبل ذلك هو كما قلنا من باب سد الذريعة والنهي عن اتخاذ الوسائل التي قد تؤدي إلى الوقف المحرم لذاته. وهذا البحر له كما أشرت أدلة كثيرة جدا، ومن مثله من مثل هذا الحديث وأمثاله أخذ شوقي شاعر مصر قوله الحكيم: نظرة فابتسامة فسلام، شاهدنا فسلام، فموعد فلقاء، وأول الغيث خطر ثم ينهمر. لذلك ينبغي الابتعاد عن الوسائل التي قد تؤدي إلى المحرمات.
يسأل السائل فيقول: أريد أن أتصل بأخي بصديق في التليفون بالهاتف، فترفع أخته مثلا أو زوجته، فأقول يعني يجوز أن أقول السلام عليكم، تقول عليكم السلام، فلان موجود؟ لا مو موجود. إذا جاء قولي لي أن فلان اتصل بك.
هنا ما دام لابد من الكلام من باب أولى لابد من السلام، ذلك لأن الأصل أن الرجل لا ينبغي أن يكلم المرأة خشية من باب ما ذكرناه من باب سد الذريعة، وإذا كان لابد من الكلام فلا يجوز الكلام في الإسلام إلا بعد السلام. وإذا كان يخشى أن يتكلم الرجل مع المرأة كلاما نظيفا عاديا لا يخشى منه أن يترتب لوجود البول الشاسع بين الرجل المتكلم والمرأة المتكلمة معه. إذا كان لا يخشى من هذا الكلام فمن باب أولى أنه لا يخشى من إلقاء السلام. ولذلك فأنا أعتبر أن العكس أيضا، أي إذا المرأة طلبت أختا لها أو صديقة لها بطريق الهاتف فطلع لها رجل فهي تسأل عن صاحبتها أو أختها أو إلى آخره، فإذا كان لابد لها من الكلام مع الرجل فلتقدم بين يدي ذاك الكلام السلام، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. هذا هو الحكم بلا شك موجه أصالة إلى الرجال، لكن ما دام الموضوع في المكالمة الهاتفية حيث لا يخشى أن يترتب مفسدة شرعية وهو أو هي لا بد من أن تتكلم أو يتكلم، فليكن أول ما تتكلم به أو يتكلم به السلام عليكم.
سؤال حول نفس الموضوع، مثلا إذا كان الرجل زوجته في البيت فرن التليفون، يعني يجوز للمرأة ترفع التليفون أو لا بد من الزوج هو الذي يرفع التليفون؟ إن كان قد يكون رجل
هو الرجل بعضه هو القضية فقط من باب سد الذريعة، فإذا الذريعة مش ما في خوف منها فحينئذ تبدأ بالسلام وبثم بالكلام الضروري.
أفتونا جزاكم الله خيرا في البلية التي بلينا بها وهي وجود خدم الرجال والنساء ومنهم الكفار في بيوتنا حيث تحدث الخلوة بحجة الضرورة.
هذه مصيبة من المصائب التي ابتليت بها بعض البلاد، وبخاصة أمثال بلادكم التي ابتليتم فيها بكثرة المال، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن لكل أمة فتنة، فتنة أمة المال. يجب على من أنعم الله عليه أن يقابلوا نعمة الله هذه بالشكر، والشكر هو طاعة الله عز وجل فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر. أولا لا يجوز للرجل المسلم أن يدخل بيته امرأة كافرة، ليس رجلا مسلما بلها كافرا، بل لا يجوز للمسلم أن يدخل بيته كافرة خادما، ذلك لأن هذه الكافرة ستطلع على عورة المرأة المسلمة. ويجب أن تعلم أن عورة المرأة المسلمة تجاه المرأة الكافرة هي كمنزلة الرجل، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام المرأة الكافرة ولو كانت خادما إلا قرص الوجه والكفين فقط، فمن ذا الذي يستطيع أن يفرض هذا الواجب على ربة الدار السيدة المخدومة؟ هذا صعب جدا فيما أعتقد، إن لم أقل إنه مستحيل واقعيا. لذلك لا يجوز استخدام المرأة الكافرة، وإذا عرفتم ذلك عرفتم أن استخدام الرجل لا يجوز، الرجل الكافر لا يجوز من باب أولى، لأنه على وزان قول ربنا تبارك وتعالى في تأديبه للأولاد بقوله ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد أدب الولد فنهاه أن يقابل والده أو والدته بكلمة أف، فمن باب أولى أنه ينهاه عن أن يضربه أو يضربها بكف، هذا يسمى عند العلماء بالقياس الأولوي وهو متفق عليه بين العلماء. فإذا كان لا يجوز استخدام المرأة الكافرة لأنها ستطلع على شيء من عورة المرأة المسلمة فمن باب أولى لا يجوز استخدام الرجل الكافر، ونحو ذلك أيضا استخدام الرجل المسلم، لأننا نعلم أيضا بالتجربة أن المرأة السيدة تتساهل وتتسامح مع الخادم الذي هو رجل مسلم، وكما يقال في بلادنا السورية وغيرها ما في حد غريب، هذا خادمنا وهذا منا وفينا، ثم قد يكون هذا الخادم سائقا للسيارة فيقود بها السيارة ويخلو بها فيها، وربما يجري الشيطان بينهما ثم تحصل الفتن التي تحصل في بعض البلاد. لذلك هذا كله لا يجوز إسلاميا. إذا كان ولا بد للزوجين أن يستخدموا امرأة فلا بد من أن تكون مسلمة، لأن الفتنة بها أقل من فتنة المرأة الكافرة.
هل يجوز حضور احتفال عيد المعلم التي تقام في المدارس؟ وهل يجوز للمدرسة قبول الهدية التي تهدي لها المدرسة؟
الجواب أن هذه المشكلة هي مشكلة نابعة من تقليدنا لنظم الكفار، ولا يمكن القضاء على مثلها إلا بتغيير المناهج الدراسية، وإلا فستسمعون أجوبة لا يجوز لا يجوز لا يجوز، لكن مع لا يجوز فنحن مرغمون على الوقوع فيها لفساد المنهاج. لعلكم تعلمون جميعا أنه لا يوجد في الإسلام أعياد سوى ثلاث: عيدان سنويان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وعيد أسبوعي وهو يوم الجمعة. ليس ثمة أعياد إلا هذه. لقد كنا نشكو ولا نزال نشكو من عيد واحد قرأ على المسلمين منذ سنين طويلة، منذ قرون، ألا وهو عيد المولد النبوي. وكنا نقول إن هذا أولا بدعة لا أصل لها في السنة، وثانيا هو أيضا نابع من تقليد المسلمين القدامى للنصارى. فيقول قائلهم قائل المبتدع هؤلاء: يا أخي النصارى بيحتفلوا بميلاد نبيهم، فكيف لا نحتفل نحن بميلاد نبينا صلوات الله وسلامه عليه؟ لقد غفل المسلمون غفلة عجيبة جدا عن دينهم. فمعنى هذا الكلام أن النصارى قدوة لنا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حذرنا عن اتباعهم وتقليدهم. الحديث الذي في البخاري مثلا من رواية أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن الناس؟ فهو عليه السلام يحذرنا من أن نقلد هؤلاء الكفار لأنهم انحرفوا عن سبيل الله عز وجل، أولا بتحريفهم للكتاب للتوراة والإنجيل، وثانيا بسبب كفرهم بالإسلام وبنبينا عليه الصلاة والسلام الذي نسخ الله به وبكتابه سائر الأديان. ولا بأس بهذه المناسبة أن أذكر بشيء ربما يجهله بعض الناس. لقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ كان جوابه:
على طريقة أسلوب الحكيم، ما قال له هذا مستحب هذا أمر فاضل ونحو ذلك، وإنما قال له ما هو أبلغ من ذلك، قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي الوحي فيه. ما معنى هذا الجواب؟ كأنه يقول عليكم أن تصوموا يوم الاثنين شكرا لله عز وجل على ما أنعم به عليكم من ولادتي فيه وبعثتي فيه، ينبغي أن تشكروا الله على ذلك بأن تصوموا هذا اليوم، لأنه يوم فضيل ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وبعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن سنن الأمم قبلنا من أهل الكتاب أن يشكروا الله عز وجل على نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه، فقد جاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة مهاجرا وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن السبب فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وجنده، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، فصامه وأمر بصيامه. فإذا كان أولا اليهود صاموا يوم عاشوراء شكرا لله وأقرهم على ذلك نبي موسى عليه الصلاة والسلام، ثم جاء إقرار من نبينا خاتم الأنبياء وقال له نحن أحق بموسى منكم فصام وأمر بصيامه، فنحن إذن علينا إذكارا بهذه النعمة التي لا نعمة بعدها إلى الإسلام أن نصوم كل يوم اثنين. نحن نعلم أن كثيرا من المسلمين والحمد لله لا يزالون يتابعون صيام يومين على الأقل في الأسبوع، يوم الاثنين ويوم الخميس، هذا مما جاءت به الأحاديث الفعلية والقولية، ولكن كثيرا من الصائمين هؤلاء يصومون يوم الاثنين لأنه يشرع فيه الصيام، لكن أقل من القليل من يصوم يوم الاثنين وهو يستحضر في نفسه أنه حض عليه كشكرا لربه أن خلق وأولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وبعثه في هذا اليوم. هذا المعنى قليل جدا من هؤلاء الصائمين من يستحضره في نفسه في يوم صومه، فماذا من يصوم يوم الاثنين وهو يستحضر في نفسه أنه حض عليه كشكرا لربه أن خلق وأولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وبعثه في هذا اليوم. هذا المعنى قليل جدا من هؤلاء الصائمين من يستحضره في نفسه في يوم صومه، فماذا نقول عن الذين لا يصومونه؟ هم أبعد ما يكونون عن أن يستحضروا هذا الحكم الشرعي المعلل بهذه العلة التي تستوجب شكر الله بالصيام. فماذا أصاب المسلمين؟ لقد استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فإنك تجد عامة الذين يحتفلون بما يسمونه بعيد المولد النبوي لا يصومون يوم الاثنين، عامة أكثر هؤلاء المستكثرين لا يصومون يوم الاثنين. إذا قيل لهم لم تحتفلون يقولون نحن نحتفل تعظيما للرسول عليه السلام وذكرى للرسول عليه السلام، لكن الرسول قد شرع لكم بأمر الله ما هو خير لكم من هذا الاحتفال الذي هو أولا محدث لا أصل له في الإسلام، والثاني هو تشبه بالكفار بأشرافهم، النصارى يحتفلون بمولد عيسى فنحن أولى أن نحتفل بمولد نبينا صلى الله عليه وسلم. والثالثا وأخيرا أنتم تحتفلون هذا الاحتفال
الاحتفال غير المشروع في العام مضى، ورسولكم سن لكم أن تحتفلوا بولادته في كل أسبوع، فأي الاحتفالين أعظم لو كنتم تعلمون؟ إذا لا يجوز أن نحتفل بعيد الأعياد وما أكثر هذه الأعياد، عيد المعلم وعيد الأم وعيد الشجرة، فأصبحت الأيام كلها أعيادا وليسها كانت فعلا أعيادا، لأن طبيعة الأعياد أن الناس يعيشون فيها بفرح وسرور وحضور، لكن الناس اليوم يعيشون في ضنك من العيش والحياة، مع ذلك كثرت الأعياد التي يحتفلون بها، وهي في الواقع يسقط عليها قول الله عز وجل: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا كان الأمر كما ذكرنا أنه لا أعياد في الإسلام إلا تلك الأعياد الثلاثة، فإذا الاحتفال بعيد المعلم ككل احتفالات الأعياد الأخرى لا تشرع في دين الإسلام.
الهدية
الهدية التابعة للأصل، الأصل فاسد كما بني على الفاسد فهو فاسد.
البعض يدعي إباحة نظر الرجل إلى صور المرأة في التلفزيون أو المجلات بحجة أن عائشة رضوان الله تعالى عليها كانت تنظر إلى رجال الحبشة وهم يلعبون، وبحجة أن قوله تعالى يغض من أبصارهم لا يعني قربة النظر إلى كل شيء، فبالإمكان النظر إن كانت النية طيبة مثل نظر عائشة.
الجواب عن هذه الشبهة يذكرني بانشراف صدر من بعض العلماء مع الأسف الشديد، وهو خلاف الحكم في قضيتين اثنتين. فإن أن ينظر الرجل إلى المرأة حتى لو كانت عارية فهذا حرام، أو كاشفة عن شيء من عورتها هذا حرام لا شك فيه عند المسلمين جميعا. تفريق بين هذا وبين النظر إلى المرأة المصورة في مجلة أو جريدة أو صورة خاصة ولو كانت كما يقال ربي كما خلقتني، هذه الصورة يجوز النظر إليها، أما النظر إلى المرأة على خلقتها فهذا حرام لا شك هذا حرام، ولكن ما الذي أحل النظر إلى صورة المرأة؟ هنا فلسفة. قالوا النظر إلى الصورة إنما هو نظر إلى خيال، أما النظر إلى شخصية المرأة فنظر إلى حقيقة، هذا حرام وذاك حلال. هذه مسألة. تأتي أخرى، الإصغاء والاستماع لصوت المرأة وغناها هذا لا يجوز لما يترتب وراء ذلك من الفتنة، هذا حكم صحيح كالحكم الأول من حيث النظر إلى شخصية المرأة.
أخي المستمع، لم تنتهي هذه المادة بعد، فنرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.